بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على
الدرس الثالث.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد. وهو
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي رواه مسلم عن جندب سبق وأن علقنا عليه، وهو يفيد تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأن هذا قد حصل عند كثير من المسلمين، حيث فتنوا في تعظيم القبور وجعلوها مسجداً، اتخذوها مكاناً يصلى فيه، إما للتبرك أو للدعاء أو للاستغاثة بأهلها، وكل هذا ما بين شرك أو وسيلة للشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك وقطع دابر الشرك وحذر من كل ما يتخذ وسيلة لعبادة غير الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد نهى عنه في آخر حياته، أي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، واللعن الطرد من رحمة الله، وهو يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأن كل ما ترتب عليه لعن أو نفي الإيمان أو التبري فهو من الكبائر. قال: والصلاة عندها، أي نهى عن الصلاة عندها، والصلاة عندها من ذلك، أي من اتخاذها مساجد. وإن لم يبن مسجد، أي من اتخذ موقع القبور، موضع القبور مسجدا يصلى فيه ويدعى عندها، فقد اتخذ هذا مسجدا. نعم، تفضل.
وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم. وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، أي قبره صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم يبرز قبره، لم يوضع قبره في المقابر، بل دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاءه حيث قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذلك أن أهل الكتاب يحرم عليهم الصلاة إلا في الكنائس والبيع، فوسع الله على هذه الأمة وجعل الصلاة في كل مكان، من كان مسافرا أو كان من كان في طريق وحانت وقت الصلاة فإنه يصلي. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكانا أصلي فيه، وطهورا أتيمم به. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبن مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. قال: وقوله كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى الأرض مسجدا، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفاً عليهم وتيسيراً، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس، انتهى. الشاهد منه تحريم اتخاذ القبور مساجد يصلى فيها، العلة لأن ذلك يكون وسيلة لاتخاذها إلها يعبد من دون الله، واتخاذها أندادا من دون الله، فحرم هذا السبب لأنه يوصل إلى هذا المقصد، والوسائل لها حكم المقاصد. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. تدركهم الساعة أي مقدماتها كظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فمن ظهرت عليهم علامات الساعة الكبرى فهم من شرار الخلق، وذلك لأن أشراط الساعة الكبرى لا تقوم ولا تظهر إلا في حال أن الله يأخذ أرواح المؤمنين من الأرض بعد أن يموت عيسى عليه السلام، ثم يبقى بعض المسلمين الموحدين، ثم يرسل الله عز وجل ريحا فيأخذ أرواح المؤمنين، وبعد ذلك تظهر علامات الساعة الكبرى كظهور الدابة وظهور الشمس من مغربها، وعند ذلك لا تنفع التوبة، تنقطع التوبة. وهناك لا يكون مؤمنا بل الكفار والمشركون وعليهم تقوم الساعة. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم شرار الأمة، شرار الناس، من تدركهم الساعة أي مقدماتها وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد أيضا من شرار الناس، من يتخذون القبور مساجد أي يبنون على القبور مساجد أو يتخذون القبور مكانا يصلى فيه، قبور الأنبياء، قبور الصالحين، أولئك شرار خلق الله. لما أن في فعلهم الشرك الأكبر والمروق من الإسلام والتوحيد. أي بالصلاة عندها، يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها، وبناء المساجد عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك من رحمته بالأمة، وتحذيرا لهم من أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى. وهل حصل هذا عند المسلمين؟ نعم، خالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، وانتشرت القبور في بقاع المسلمين، فصاروا يبنون المساجد على القبور ويتبركون بها ويستغيثون بأهلها ويطوفون حولها، فوقعوا في الشرك الأكبر، ووقعوا في مشابهة اليهود والنصارى، وخالفوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ووقعوا فيما وقع فيه قوم نوح من الشرك الأكبر الصراح، وخالفوا ما فطروا عليه وما خلقوا لأجله. ودائما التقليد لليهود والنصارى سبب كل شر، سواء في أمور التوحيد والعقيدة أو في أمور العادات. ولقد حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مشابهة اليهود والنصارى، وأخبر أن بعض الأمة سيتبع طرق اليهود والنصارى، حذو القدة بالقدة. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أي مع شدة التعقيد في مسالكهم، ومع ذلك تجد بعض المسلمين يقلدهم. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بجحر الضب لأن جحر الضب معقد، فيه التواءات كثيرة في الأرض، مع اعوجاجه وضلاله وحيرته تجد بعض المسلمين اليوم يتابعون اليهود والنصارى ويتشبهون به، وهذا واقع اليوم، سواء في اتخاذ القبور مساجد أو في تقليدهم في عاداتهم أو في ألبستهم أو في تشبه نساء المسلمات باليهوديات والنصرانيات من التبرج، أو تشبه الرجال، بعض الرجال بهم من حلق اللحى وغير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من باب التحذير، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لو ذهبت إلى بلاد المسلمين في خارج هذه البلاد تجد مشابهة اليهود والنصارى في العقيدة، في الانحراف عن التوحيد، في تشبه النساء بهم، في الاختلاط بين الرجال والنساء ليس من عادات أهل الإسلام والعرب، وإنما من عادات اليهود والنصارى، وهو فتح باب شر للمجتمع. ونقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد نقولات عن العلماء، علماء الأمة، في تحريم بناء المساجد على القبور من جميع المذاهب. قال رحمه الله: والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوا ورغبوا في فعله، كبعض المذاهب وبعض البلاد يستحسنون بناء المساجد على القبور، ويرون أن هذا من القربة إلى الله، فأيدوا الشرك وضيعوا مجتمعاتهم، ومات كثير من المسلمين بسبب خداع هؤلاء المنسوبين للعلم، ماتوا على الشرك الأكبر وعلى عبادة غير الله عز وجل. قال: ربما استحسنوا ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. هذا ما نراه في العالم الإسلامي. وأما في بلادنا فالفضل يعود إلى الله عز وجل، ثم العلماء الربانيين كالشيخ محمد عبد الوهاب وأحفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره، الذين رفعوا راية التوحيد وحذروا من الشرك، فأنجى الله هذه الأمة وهذا المجتمع بسبب دعوتهم، بل أعز الله هذه البلاد وأيدها بحكم قوي لما تبنت التوحيد والسنة المحمدية. وهذا عهد من الله عز وجل أن من يتبنى التوحيد ويحكم بالشريعة والسنة النبوية يعزه الله ويرفع الله شأنه، ومن أهمل التوحيد وخالف الشريعة المحمدية يذله الله ويسلم منه نعمه وفضله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما، وذكر أقوال أخرى عن العلماء. وهذا ما كان عليه بعض البلاد الإسلامية في حال لما كانت الدولة التركية العثمانية تحكم العالم الإسلامي، فكانت تشيد القبور على الأولياء والصالحين، وكانت تؤيد القبور والشرك الأكبر، حتى جاء عصر الإمام محمد عبد الوهاب وسانده الإمام محمد بن سعود، وقضوا على الشركيات وقضوا على البناء على القبور ونشروا التوحيد، فأعزهم الله عز وجل. فنحن قوم أعزنا الله بالتوحيد وباتباع السنة المحمدية، ولا نزال على هذا حكاما ومحكومين ما دمنا متمسكين بهذين الأصلين، التوحيد والسنة النبوية. فإذا غير المجتمع يغير الله عليه، إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير الناس وتركوا التوحيد وخالفوا الشريعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم غير الله عليه. وما هذا البسط الذي نراه من خيرات وأمن إلا هو من ثمار التوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم نعطاها بصلة بيننا وبين الله أو نسب بيننا وبين الله، إنما هو التوحيد وإقامة الشريعة، كما قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالعزة للمؤمنين الموحدين، والذلة لمن خالف التوحيد وخالف السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة، فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النهي عن الصلاة عند القبور ليس لأجل النجاسة، وإنما خوفاً من الشرك، وخوفاً من أن يتخذ وسيلة لعبادة غير الله عز وجل. قال: ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليها مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. إلى آخر ما ذكر من نقولات رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مسائل مستنبطة من هذا الباب، قال: وفيه مسائل.
فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
ولو صحت نية الفاعل أنه يريد أن يعبد الله، لكن أن يعبد الله عند قبر رجل صالح فقد اتخذه قبرا، قد اتخذه مسجدا يؤول به إلى الشرك. نعم.
الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وغلظ الأمر في ذلك، لأن التماثيل، تماثيل الصالحين، وسيلة لاتخاذها آلهة من دون الله، كما حصل من قوم نوح، فإن سبب الشرك في قوم نوح هو التصاوير والتماثيل. نعم.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم.
مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من وسائل الشرك والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله في حياته كلها صلى الله عليه وسلم، منذ أن بدأ دعوته حتى عند آخر النزع في سياق الموت، يحذر من فعل اليهود والنصارى ويلعن من اتخذ القبور مساجد، تحذيرا للأمة من هذا الفعل. وهذه المبالغة منه صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الشرك وتحقيقا للتوحيد. نعم.
الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، أي كما قال: ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. نهى أن يتخذ قبره مسجدا قبل أن يوجد القبر، وهذا من تحقيق من الوصية لأمته بتحقيق التوحيد وعدم الغلو فيه.
الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم،
أي بناء المساجد على القبور من فعل اليهود والنصارى. نعم.
السادسة، لعنه إياهم على ذلك،
لأن هذا شرك، واللعن هو الطرد من رحمة الله. نعم.
السابعة، أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره،
أن مراده من هذا اللعن تحذيرنا، تحذيره إيانا من أن نتخذ قبره كما اتخذ اليهود والنصارى قبور أنبيائه مساجد، صيانة للتوحيد وسدا لباب الشرك. نعم.
الثامنة، السابعة، أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة، العلة في عدم إبراز قبره
حتى لا يعظم وحتى لا يتخذ عيدا يعود الناس له بين فترة وأخرى، إما للدعاء عنده أو الاستغاثة به، فاستجاب الله دعاء نبيه ولم يجعل قبره عيدا. نعم.
التاسعة، في معنى اتخاذه مسجدا،
معنى اتخاذه مسجدا أي للصلاة عنده أو الدعاء عنده. نعم.
العاشرة، أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
أنه قرن بين من اتخذها مسجدا أي القبور وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي الذريعة إلى الشرك هو اتخاذ القبور مساجد. وقرن بين هذا وبين من تقوم عليه الساعة، لأن الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق، هم الكفار والمشركون، فهؤلاء وهؤلاء شرار خلق الله. نعم.
الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
نعم، الرافضة يدخلون في هذا اللعن لأنهم فعلوا ما تفعله اليهود والنصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالرافضة ملعونون مطرودون من رحمة الله، استجاب الله عز وجل دعاء نبيه في الرافضة فهم مطردون من رحمة الله، يعذبون أنفسهم، يشتمون الصحابة خير خلق الله بعد الأنبياء، طردوا من رحمة الله من الخير كله، وأعظم ذلك مروقهم من الإسلام بفعل الكفريات، طردوا من رحمة الله عز وجل بتكذيب القرآن، بتكفير الصحابة، بادعاء العصمة للأئمة، تأليع علي بن أبي طالب، تكذيب القرآن في حق عائشة، كل هذا من آثار أنهم طردوا من رحمة الله والعياذ بالله. نعم، وهم أول من بنى القبور على المساجد، بنى القبور على الأنبياء، واتخذت مساجد كما حصل في الدولة الفاطمية وقبله وبعده. نعم، ولا زالوا على هذا الشرك في العراق وفي إيران وفي البلاد التي يسيطرون عليها، وهم ما يحلون في بلد إلا أفسدوه. نعم.
الثانية عشرة ما بني به،
ولذلك فقتالهم من الجهاد، جهاد الدفع، جهاد في القضاء على الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقتال الرافضة ومحاربتهم أمر واجب مشروع ليتخلص العباد من الشرك ومن دعوتهم الشركية. نعم.
الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع،
لأن أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب الناس من النزع وشدة النزع، وهذا من الابتلاء. نعم.
الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة،
حيث اتخذه الله خليلا، والخلة هي أشد أنواع المحبة. نعم.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة،
نعم، أشد أنواع وأعلى أنواع المحبة الخلة. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا لاتخذت أبا بكر خليلا، فدل على فضل أبي بكر من دون الصحابة. نعم.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته،
أن هذا القول إشارة منه صلى الله عليه وسلم، لأن الخليفة بعده هو أبو بكر، وفي ذلك رد على الرافضة الذين يقولون أن الأولى بالخلافة علي بن أبي طالب. هذا والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.